بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى نقرأ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أتوكل. قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي رحمه الله تعالى: الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى المختص بالملك الأغر الأحمى الذي ليس دونه منتها ولا وراءه مرما، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما.
أحمد، أنت تقرأ من نفس النسخة التي معنا؟
نعم يا شيخ.
لا. والباطن تقدسا لا عدما.
تمام. والباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما، أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محددا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم به رأفة ورحما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، وزكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسمة، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين، ولطف لي ولك بما لطف به لأوليائه المتقين الذين شرفهم الله بنزول قدسه، وأوحشهم من الخليقة بأنسه، وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبرة وولها عقولهم في عظمته حيرة، فجعلوا همهم به واحدا، ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا، فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون، وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون، وبالانقطاع إليه والتوكل عليه يتعززون، لهجين بصادق قوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما يجب له من توقير وإكرام، وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر، أو قصر في حق منصبه الجليل قلامة ظفر، وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مقال، وأبينه بتنزيل صور وأمثال. فاعلم رحمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا، وأرهقتني فيما نددتني إليه عسرا، وأرقيتني بما كلفتني مرتخا صعبا، ملأ قلبي رعبا، فإن الكلام في ذلك يستدعي تقرير أصول وتحرير فصول، والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق، مما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه، ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة والمحبة والخلة وخصائص هذه الدرجة،
مما يجب أو يمتنع أو يجوز. نعم. يمتنع بفتح الياء.
نعم. أو يمتنع أو يجوز عليه، ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة والمحبة والخلة وخصائص هذه الدرجة العلية، وها هنا مهامه فيح تحار فيها القطى وتقصر بها الخطى، ومجاهل تضل فيها الأحلام إن لم تهتدي بعلم الأعلام، ونظر سديد ومداحض تزل بها الأرض إن لم تهتدي بعلم علم، ونظر سديد ومضاحض تزل بها الأقدام إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد. لكني لما رجوته لي ولك في هذا
بسهولة أكثر.
لكني لما رجوته لي ولك. نعم يا شيخنا.
وها هنا مهامد فيح تحار فيها القطى وتقصر بها الخطى ومجاهل تضل فيها الأحلام إن لم تهتدي بعلم علم ونظر سديد ومداحض تزل بها الأقدام إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد. أكمل الشرح.
أحسن الله إليك. لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب بتعريف لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ولما أخذ الله تعالى على الذين
كل هذه تعليلات ولما أخذ
ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءة عليه قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو عمر أن مري قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا سليمان بن الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فبادرت إلى نكت مسفرة عن
بدون الفاء بادرت.
نعم بادرت.
بادرت
إلى نكت مسفرة عن وجه الغرض مؤديا من ذلك الحق المفترض اختلستها على استعجال لما المرء بصدده من شغل البدن والبال بما طوقه الإنسان من مقاليد المحنة التي ابتلي بها فكادت تشغل عن كل فرض ونفل وترد بعد حصن التقويم إلى أسفل سفل. وترد ولا وترد؟
ترد
بعد حصن التقويم إلى أسفل سفل. ولو أراد
الله قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين.
نعم. وترد بعد حصن التقويم إلى أسفل سفل. ولو أراد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا أو يذم محله فليس ثم سوى خضرة النعيم أو عذاب الجحيم فليس ثم سوى حضرة النعيم أو عذاب الجحيم ولكان عليه بخويصته واستنفاذ مهجته وعمل صالح واستنقاذ مهجته وعمل صالح يستزيده وعلم نافع يفيده أو يستفيده. جبر الله صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا جبر الله صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا فيما ينجينا ويقربنا إليه تعالى زلفى ويحظينا بمنه وكرمه ورحمته. ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه ومهدت تأصيله وخلصت تفصيله انتحيت حصره وتحصيله
ترجمته يعني لسه ما جاتش وانتحيت
حصره وتحصيله ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى وحصرت الكلام فيه في أقسام أربعة. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتوجه الكلام فيه في أربعة أبواب. الباب الأول في ثنائه تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه الباب الأول في ثنائه تعالى عليه صلى الله عليه وسلم وإظهاره عظيم قدره لديه وفيه عشرة فصول. الباب الثاني في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا وفيه 27 فصلا الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته، وفيه 12 فصلا. الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات، وفيه 30 فصلا. القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه السلام، ويترتب القول فيه في 4 أبواب. الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته، وفيه 5 فصول. الباب الثاني في لزوم محبته ومناصحته، وفيه 6 فصول. الباب الثالث في تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم ولزوم توقيره وبره، وفيه 7 فصول. الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته، وفيه 10 فصول. القسم الثالث فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه شرعا وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه. وهذا
يعني
القسم
شرعا هنا ليس لها موضع، وهي إضافة بين معقوفتين من المحقق، ومثلها إضافته في أول كلمة، أول إضافة كذلك بين معقوفتين في أول الكتاب. نعم.
نعم. أحسن الله إليك.
لا أتذكرها ولكن وردت على خاطري الآن. نعم.
نعم. وهذا القسم أكرمك الله هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب، وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما نورده فيه من النكت البينات، وهو الحاكم على ما بعده والمنجز من غرض هذا التأليف وعده. وعند التقصي لموعدته والتفصي عن عهدته يشرق صدر العدو اللعين ويشرق قلب المؤمن باليقين، وتملأ أنواره جوانح صدره، ويقدر العاقل أو يقدر العاقل النبي حق قدره، ويتحرر الكلام فيه في بابين. الباب الأول يختص بالأمور الدينية ويتشبه.
صواب صواب. الباب الأول إلا أن يكون يعني ليس بموضعه، أنا
هنبه
إن شاء الله.
بإذن الله. الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية ويتشبث به القول في العصمة، وفيه 16 فصلا. الباب الثاني في أحواله الدنيوية وما يجوز طرؤه عليه من الأعراض البشرية، وفيه 9 فصول. القسم الرابع
طرؤه.
نعم، وما يجوز طرؤه عليه من الأعراض البشرية، وفيه 9 فصول. القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه عليه السلام، وينقسم الكلام فيه في بابين. الباب الأول في بيان ما هو في حقه سب ونقص من تعريض أو نص، وفيه 10 فصول. الباب الثاني في حكم شانئه ومؤذيه ومنتقصه وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه ووراثته، وفيه 10 فصول. وختمناه بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة ووصلة للبابين اللذين قبله في حكم من سب الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأختصر الكلام فيه في 5 فصول، وبتمامها ينتجز الكتاب وتتم الأقسام والأبواب، ويلوح في غرة الإيمان لمعة منيرة، وفي تاج التراجم درة خطيرة تزيح كل لبس وتوضح كل تخمين وحدس، ويشفي
وتوضح
تزيح كل لبس وتوضح كل تخمين وحدس، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويصدع بالحق ويعرض ويعرض عن الجاهلين، وبالله ويعرض صحيح ويعرض عن الجاهلين، وبالله تعالى لا إله سواه أستعين.
القسم عن الجاهلين.
نعم. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي المصطفى قولا وفعلا. قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله تعالى: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من فهم بتعظيم الله بأدنى لمحة من فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام، وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام، فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه وحض العباد على التزامه وتقلد إيجابه، فكان جل فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى، ثم طهر وزكى، ثم مدح بذلك وأثنى، ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى، فله الفضل بدءا وعودا، وله الحمد أولى وأخرى. ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال، وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة، وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره، ورآها من أدركه، وعلمها علم يقين من جاء بعده، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا، وفاضت أنواره علينا صلى الله عليه وسلم كثيرا. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله تعالى قراءة مني عليه، قال: حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار، وأبو الفضل أحمد بن خيرون قال: حدثنا أبو يعلى البغدادي قال: حدثنا أبو علي السنجي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أبو عيسى بن ثورة الحافظ قال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه؟ قال: فارفض عرقا. الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه. اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره، اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه، وجمعنا ذلك في 10 فصول. الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن، كقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال السمرقندي وقرأ بعضهم: من أنفسكم بفتح الفاء، وقراءة الجمهور بالضم. قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله تعالى: أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس، على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب، أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم، وأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة، وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى: إلا مودة في القربى، وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح، وهذه نهاية المدح. ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامد كثيرة، من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم، وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم، وعزته عليه ورأفته ورحمته بمؤمنيهم. قال بعضهم: أعطاه اسمين من أسمائه، رؤوف رحيم. ومثله في الآية الأخرى قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي الآية الأخرى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وروي عن علي بن أبي طالب عنه صلوات الله عليه في قوله تعالى: من أنفسكم، قال: نسبا وصهرا وحسبا، ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاح. قال ابن الكلبي: كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجميع.
من أنفسكم،
نعم، من أنفسكم،
وأيضا لأن من أنفسكم هذه قراءة شاذة. نعم
أحسن الله إليك.
آمين
وليك. وعن ابن عباس في قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، قال: من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا. وقال جعفر بن محمد: علم الله عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته، فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة، وألبسه من نعته الرأفة والرحمة، وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته.
وجعل طاعته طاعته، جعل يتعدى إلى المفعولين.
وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أبو بكر بن طاهر: زين الله تعالى محمدا بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه، والواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فكانت حياته رحمة ومماته رحمة، كما قال عليه السلام: حياتي خير لكم وموتي خير لكم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. وقال السمرقندي رحمه الله: رحمة للعالمين، يعني للإنس والجن. وقيل: لجميع الخلق، للمؤمن رحمة بالهداية، ورحمة للمنافق بالأمان من القتل، ورحمة
وقيل لجميع الخلق رحمة للعالمين، لجميع الخلق، للمؤمن رحمة بالهداية.
للمؤمن رحمة بالهداية، ورحمة للمنافق بالأمان من القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو رحمة للمؤمنين وللكافرين، إذ عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة. وحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم، كنت أخشى العاقبة، فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين، أي بك، إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال كعب وابن جبير: المراد بالنور الثاني هنا محمد عليه السلام. وقوله تعالى: مثل نوره، أي نور محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سهل بن عبد الله: المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض. ثم قال: مثل نور محمد إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكات صفتها كذا، وأراد بالمصباح قلبه، وبالزجاجة صدره، أي كأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة، يوقد من شجرة مباركة، أي من نور إبراهيم، وضرب المثل بالشجرة المباركة. وقوله: يكاد زيتها يضيء، أي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت. وقد قيل في هذه الآية غير هذا، والله أعلم. وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا، فقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن هذا قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. شرح وسع، والمراد بالصدر هنا القلب. قال ابن عباس: شرحه بالإسلام. وقال سهل: بنور الرسالة. وقال الحسن: ملأه حكما وعلما. وقيل معناه: ألم نطهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس. نعم شيخنا؟
لا أكمل.
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قيل: ما سلف من ذنبك، يعني قبل النبوة. وقيل أراد ثقل أيام الجاهلية، أراد ثقل أيام الجاهلية. وقيل أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها، حكاه الماوردي والسلمي. وقيل عصمناك ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك، حكاه السمرقندي، ورفعنا لك ذكرك، قال يحيى بن آدم بالنبوة. وقيل إذا ذكرت ذكرت معي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل في الأذان. قال الفقيه القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه، بأن شرح قلبه للإيمان والهداية ووسعه لوعي العلم وحمل الحكمة، ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه، وبغضه لسيرها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله، وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم، وتنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعه ذكره وقرانه مع اسمه اسمه. قال قتاده: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول: تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. قال ابن عطاء: جعلت تمام الإيمان بذكري معك. وقال أيضا: جعلتك ذكرا من ذكري، فمن ذكرك ذكرني. وقال جعفر بن محمد الصادق: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية. وأشار بعضهم في ذلك إلى الشفاعة، ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه، فقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول وآمنوا بالله ورسوله، فجمع بينهما بواو العطف المشركة. ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه السلام. حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن محمد الجياني الحافظ فيما أجازنيه وقرأته على الثقة عنه، قال حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود السجزي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. قال الخطبي: أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه، واختارها بثم التي هي للنسق والتراخي بخلاف الواوي التي هي للاشتراك. ومثله الحديث الآخر: إن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قم. أو قال: اذهب. قال أبو سليمان: كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية. وذهب غيره إلى أنه إنما كره له الوقوف على يعصهما. وقول أبي سليمان أصح لما روي في الحديث الصحيح أنه قال: ومن يعصهما فقد غوى، ولم يذكر الوقوف على يعصهما. وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل يصلون راجعة على الله تعالى والملائكة أم لا؟ فأجازه بعضهم ومنعه آخرون لعلة التشريك، وخصوا الضمير بالملائكة، وقدروا الآية: إن الله يصلي وملائكته يصلون. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من فضيلتك عند الله أن جعل وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وروي أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: إن محمدا يريد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى، فأنزل الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول، فقرن طاعته بطاعته رغما لهم. وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فقال أبو العالية والحسن البصري: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار أهل بيته وأصحابه. حكاه عنهما أبو الحسن الماوردي. وحكي وحكى مكي عنهما نحوه، وقال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وحكى أبو وعمر وصاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وحكى أبو الليث السمرقندي مثله عن أبي العالية في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قال فبلغ ذلك الحسن فقال صدق والله ونصح. وحكى الماوردي ذلك في تفسير صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد الرحمن بن زيد، وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن بعضهم في تفسير قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم أنه محمد عليه السلام، وقيل الإسلام، وقيل شهادة التوحيد، وقيل وقال سهل في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم وهو الذي صدق به، وقرئ صدق بالتخفيف، وقال غيرهم الذي صدق به المؤمنون، وقيل أبو بكر، وقيل علي، وقيل غير هذا من الأقوال. وعن مجاهد في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الفصل الثاني في وصفه له تعالى بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة، قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جمع الله تعالى في هذه الآية ضروبا من رتب الأسرة وجملة أوصاف من المدحة، فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة وهي من خصائصه عليه السلام، ومبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته، وداعيا إلى توحيده وعبادته، وسراجا منيرا يهتدى به للحق. حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف، حدثنا البخاري، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وذكر مثله عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار، وفي بعض طرقه عن ابن إسحاق ولا صخب في الأسواق، ولا متزين بالفحش، ولا قوال للخنا، أسدده لكل جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة معقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه،
والإسلام ملته وأحمد اسمه،
والإسلام ملته وأحمد اسمه، أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة. أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأسمي به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. وفي حديث آخر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة عبدي أحمد المختار، مولده بمكة ومهاجره بالمدينة، أو قال طيبة أمته الحمادون لله تعالى على كل حال. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال السمرقندي: ذكرهم الله منته أنه جعل رسوله رحيما بالمؤمنين رؤوفا لين الجانب، ولو كان فظا خشنا في القول لتفرقوا من حوله، ولكن جعله الله تعالى سمحا سهلا طلقا برا لطيفا صلى الله عليه وسلم. هكذا قاله الضحاك. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أبو الحسن القابسي: أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية، وفي قوله في الآية الأخرى: وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. وكذلك قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقوله تعالى: وسطا أي عدلا خيارا. ومعنى هذه الآية: وكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا عدولا لتشهدوا للأنبياء عليهم السلام على أممهم ويشهد لكم الرسول بالصدق. وقيل: إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم. فتقول أممهم: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى الآية: إنكم حجة على كل من خالفكم والرسول حجة عليكم. حكاه السمرقندي. وقال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال قتادة والحسن وزيد بن أسلم: قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وعن الحسن أيضا قال: هي مصيبتهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: هي شفاعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو شفيع صدق عند ربهم. وقال سهل بن عبد الله التستري: هي سابقة رحمة أودعها الله في محمد صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن علي الترمذي: هو إمام الصادقين والصدقين، الشفيع المطاع والسائل المجاب، محمد صلى الله عليه وسلم. حكاه عنه السلمي. الفصل الثالث: فيما ورد في خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة. أحسن الله إليك،
جزاك الله خير. تفضل شيخ عماد.
نعم سيدنا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى قال: الفصل الثالث فيما ورد في خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة، من ذلك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال ابن محمد مكي: قيل هذا افتتاح كلام بمنزلة أصبحك الله وأعزك الله. وقال عمرو بن عبد الله: أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. وحكى السمرقندي عن بعضهم أن معناه: عافاك الله يا سليم القلب لما أذنت لهم. قال: ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم لخيف عليه أن ينشق قلبه صلى الله عليه وسلم من هيبة هذا الكلام، لكن الله تعالى برحمته أقره بالعفو حتى سكن قلبه، ثم قال له: لما أذنت له بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب. وفي هذا من عظيم منزلته عند الله.
ما لا تضبط الصوت عن كده شوية.
نعم إن شاء الله.
الصوت بيتقطع من ناحية ومن ناحية فيه صدى.
هل الصوت مضبوط الان؟
بتتكلم من التليفون ولا من اللاب؟
لا، من التليفون. او صوته طيب، يعني هل الصوت مضبوط الان؟
لا، في تردد برضه.
لحظه
طب من سماعه خارجيه؟
الصوت الان
هيبان. نتكلم تاني كده.
نعم الصوت الان.
لا ما يزال كما هو.
السلام عليكم.
ايوه ممتاز كده ممتاز.
نعم. قال ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم لخيف عليه أن ينشق قلبه صلى الله عليه وسلم من هيبة هذا الكلام، لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه، ثم قال له لما أذنت لهم بالتخلف حتى تبين لك الصادق في عذره من الكاذب. وفي هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذنب، ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقطع دون معرفة غايته نياق القلب. قال نخطاي ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الآية، وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم، بل كان مخيرا، فلما أذن لهم أعلمه الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليهم في الإذن لهم. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائض بزمام الشريعة خلقه أن يتأدب بأدب القرآن في قوله وفعله ومعاطاته ومحاورته، فهو عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية، وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل، المنعم على الكل المستغني عن الجميع، ويستثير ما فيها من الفوائد، وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب. وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال بعض المتكلمين عاتب الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بعد الزلات، عاتب الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بعد الزلات، وعاتب نبينا عليه السلام قبل وقوعه، ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة، وهذه غاية العناية. ثم انظر كيف بدأ.
صوت شيخنا ما زال يتقطع في تشويش كبير يعني.
قال ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما عقده عليه وخيف أن يركن إليه، ففي أثناء عتبه براءته، وفي طي تخويفه تأمينه وكرامته. هل الصوت الآن واضح؟
لا في تشويش كبير.
لا أدري لماذا.
طيب حتى تعالجه يقرأ الشيخ أحمد صالح.
إن شاء الله. ماشي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. نعم. وعاتب نبينا عليه السلام قبل وقوعه ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة، وهذه غاية العناية. ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما عتبه عليه وخيف أن يركن إليه، ففي أثناء عتبه براءته، وفي طي تخويفه تأمينه وكرامته. ومثله قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال علي رضي الله عنه قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
احذر نعم. احذر
نعم
اقرأ حذرا سريعا.
نعم وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه حزن، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: ما يحزنك؟ قال: كذبني قومي. فقال: إنهم يعلمون أنك صادق. فأنزل الله تعالى الآية. ففي هذه الآية منزع لطيف المأخذ من تسليته تعالى له عليه السلام وإلطافه به في القول بأن قرر عنده
من تسليته وإلطافه
نعم وإلطافه به في القول بأن قرر عنده أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له، معترفون بصدقه قولا واعتقادا، وقد كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. فدفع بهذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذب، ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين، فقال تعالى: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فحاشاه من الوصم وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة الظلم، إذ الجحد إنما يكون ممن علم الشيء ثم أنكره، كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم عزاه وآنسه بما ذكره عمن قبله، ووعده النصر بقوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فمن قرأ لا يكذبونك بالتخفيف فمعناه لا يجدونك كاذبا. وقال الفراء والكسائي: لا يقولون إنك كاذب، وقيل: لا يحتجون على كذبك ولا يثبتونه. ومن قرأ بالتشديد فمعناه لا ينسبونك إلى الكذب، وقيل: لا يعتقدون كذبك. ومما ذكر من خصائصه وبر الله تعالى به أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم، فقال تعالى: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا داود، يا عيسى، يا زكريا، يا يحيى. ولم يخاطب هو إلا: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. الفصل الرابع في قسامه تعالى بعظيم قدره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصله ضم العين من العمر، ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال، ومعناه وبقاءك يا محمد، وقيل: وعيشك، وقيل: وحياتك. وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره. وقال أبو الجوزاء: ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم البرية عنده. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم الآيات. نعم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال، فحكى أبو محمد المكي أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي عند ربي 10 أسماء، ذكر أن منها طه وياسين اسمان له. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى أنه أراد يا سيد مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس: ياسين يا إنسان، أراد محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال: هو قسم وهو من أسماء الله تعالى. وقال الزجاج: قيل معناه يا محمد، وقيل يا رجل، وقيل يا إنسان. وعن ابن الحنفية: ياسين يا محمد. وعن كعب: ياسين قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماء والأرض ب2000 عام، يا محمد إنك لمن المرسلين. ثم قال: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصح فيه أنه قسم، كان فيه من التعظيم ما تقدم، ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه. وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته. أقسم الله تعالى باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه، أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق. قال النقاش: لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتاب إلا له، وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال أنه يا سيد ما فيه. وقد قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قيل: لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه، حكاه مكي. وقيل: لا زائدة، أي أقسم به وأنت به يا محمد حلال، أو حل لك ما فعلت فيه، على التفسيرين. والمراد بالبلد عند هؤلاء مكة. وقال الواسطي: أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وبركتك ميتا، يعني المدينة. والأول أصح، لأن السورة مكية، وما بعده يصححه قوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، ونحوه قول ابن عطاء في تفسير قوله تعالى: وهذا البلد الأمين. قال: آمنها الله تعالى بمقامه فيها وكونه بها، فإن كونه أمان حيث كان. ثم قال تعالى: ووالد وما ولد. ومن قال أراد آدم فهو عام، ومن قال هو إبراهيم وما ولد فيه، إن شاء الله إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فتتضمن السورة القسم به عليه السلام في موضعين. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال ابن عباس: هذه الحروف أقسام، أقسم الله تعالى بها وعنه وعن غيره فيها غير ذلك. وقال سهل بن عبد الله التستري: الألف هو الله تعالى، واللام جبريل، والميم محمد عليهما السلام. وحكى هذا القول السمرقندي ولم ينسبه إلى سهل، وجعل معناه: الله أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه. وعلى الوجه الأول يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه، ثم فيه من فضيلته قران اسمه باسمه نحو ما تقدم. وقال ابن عطاء في قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، أقسم بقوة قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله. وقيل هو اسم للقرآن، وقيل هو اسم لله تعالى، وقيل جبل محيط بالأرض، وقيل غير ذلك. وقال جعفر بن محمد في تفسيره: والنجم إذا هوى، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: النجم قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هوى إن شرح من الأنوار. وقال: انقطع عن غيره.
اقرأ: حيث حمل،
حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه، ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله. نعم. وقيل هو اسم للقرآن، وقيل هو اسم لله تعالى، وقيل جبل محيط بالأرض، وقيل غير ذلك. وقال جعفر بن محمد في تفسيره: والنجم إذا هوى، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: النجم قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هوى إن شرح من الأنوار. وقيل انقطع عن غير الله. وقال ابن عطاء في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، الفجر محمد صلى الله عليه وسلم، لأن منه تفجر الإيمان. الفصل الخامس في قسمه تعالى: جده له ليحقق مكانته عنده. قال جل اسمه: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. اختلف في سبب نزول هذه السورة، فقيل كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لعذر نزل به، فتكلمت امرأة في ذلك بكلام، وقيل بل تكلم به المشركون عند فترة الوحي فنزلت هذه السورة. قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله: تضمنت هذه السورة من كرامة الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة وجوه. الأول: القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، أي ورب الضحى، وهذا من أعظم درجات المبرة. الثاني: بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله تعالى: وما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما أبغضك، وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك. الثالث: قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. قال ابن إسحاق: أي ما أي مآلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. وقال سهل: أي ما ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا. الرابع قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة. قال ابن إسحاق: يرضيه بالفلج في الدنيا والثواب في الآخرة. وقيل: يعطيه الحوض والشفاعة. وروي عن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس آية في القرآن أرجى منها، ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمته النار. الخامس ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير، ولا مال له فأغناه الله بما آتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى، ويتيما فحبيب عليه عمه وآواه إليه، وقيل آواه إلى الله، وقيل يتيما لا مثال لك فآواك إليه، وقيل المعنى: ألم يجدك فهدى بك ضالا، وأغنى بك عائلا وآوى بك يتيما. فذكره بهذه المنن، وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغاره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به، ولا ودعه ولا قلاه، فكيف بعد اختصاصه واصطفائه؟ السادس أمره بإظهار نعمته عليه وشكره بما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فإن من شكر النعمة الحديث بها، وهذا خاص له عام لأمته. وقال تعالى: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اختلف المفسرون في قوله تعالى: والنجم بأقاويل معروفة، منها النجم على ظاهره ومنها القرآن. وعن جعفر بن محمد أنه محمد عليه السلام، وقال هو قلب محمد. وقد قيل في قوله تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن النجم هنا أيضا محمد صلى الله عليه وسلم، حكاه السلمي. تضمنت هذه الآيات من فضله وشرفه العد ما يقف دون العد، وأقسم جل اسمه
ما يقف دونه
العد.
نعم
وأقسم جل اسمه على هداية المصطفى وتنزيهه عن الهوى وصدقه فيما تلا، وأنه وحي يوحى أوصله إليه عن الله جبريل عليه السلام، وهو الشديد القوى. ثم أخبر تعالى عن فضيلته بقصة الإسراء وانتهائه إلى سدرة المنتهى وتصديق بصره فيما رأى، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وقد نبه على مثل هذا تعالى في أول سورة الإسراء. ولما كان ما كاشفه عليه السلام من ذلك الجبروت وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول، رمز عنه تعالى بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم، فقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا النوع من الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة، وهو عندهم أبلغ أبواب الإيجاز. وقال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، انحسرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى، وتاهت الأحلام في تعيين تلك الآيات الكبرى. قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله: اشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جملته عليه السلام وعصمتها من الآفات في هذا المسرى، فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه، فزكى قلبه بقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولسانه بقوله: وما ينطق وما ينطق عن الهوى، وبصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. وقال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. لا أقسم أي أقسم إنه لقول رسول كريم، أي كريم عند مرسله، ذي قوة على تبليغ ما حمله من الوحي، مكين أي متمكن المنزلة من ربه، رفيع المحل عنده، مطاع ثم أي في السماء، أمين على الوحي. قال علي بن عيسى وغيره: الرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجميع الأوصاف بعدها على هذا له. وقال غيره: هو جبريل عليه السلام، فترجع الأوصاف إليه. ولقد رآه يعني محمدا، قيل رأى ربه، وقيل رأى جبريل في صورته، وما هو على الغيب بالظانين أي بمتهم، وقد قرأه بالضاد، فمعناه ما هو ببخيل في الدعاء به، والتذكير بحكمه وبعلمه، وهذه لمحمد عليه السلام باتفاق. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون.
نعم. منهم من قرأ بالضاد يعني بضنين.
نعم.
فمعناه ما هو ببخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه وبعلمه.
نعم. ومن قرأه بالضاد فمعناه ما هو ببخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه وبعلمه، وهذه لمحمد صلى الله عليه وسلم باتفاق. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لأجرا غير ممنون.
عفوا. فماذا قرأتها أول مرة والتذكير؟
بحكمه وبعلمه.
صحيح.
نعم. وهذه لمحمد صلى الله عليه وسلم باتفاق. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. أقسم الله تعالى بما أقسم به من عظيم قسمه على تنزيه المصطفى مما غمصته الكفرة به وتكذيبهم له أنسه، وبسط أمله بقوله محسنا خطابه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذه نهاية المبرة في المخاطبة، وأعلى درجات الآداب في المحاورة، ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يأخذه عد ولا يمتن به عليه. فقال تعالى: وإن لك لأجرا غير ممنون، ثم أثنى عليه بما منحه من هباته وهداه إليه، وأكد ذلك تتميما للتمجيد بحرفي التأكيد. فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قيل القرآن وقيل الإسلام وقيل الطبع الكريم وقيل ليس لك همة إلا الله. قال الواسطي: أثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نعمه، وفضله بذلك على غيره لأنه جبله على ذلك الخلق، فسبحان اللطيف الكريم المحسن الجواد الحميد الذي يسر للخير وهدى إليه، ثم أثنى على فاعله وجازاه عليه سبحانه ما أغمر نواله وأوسع إفضاله، ثم سله عن قولهم بعد هذا بما وعده به من عقابهم، وتوعدهم بقوله: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم عطف بعد مدحه على ذم عدوه وذكر سوء خلقه وعد معايبه، متوليا ذلك بفضله ومنتصرا لنبيه، فذكر بضع عشرة خصلة من خصال الذم فيه بقوله: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق لتمام شقائه وخاتمة بواره بقوله: سنسيبه على الخطوم. فكانت نصرة الله له أتم من نصرته لنفسه، ورده تعالى على عدوه أبلغ من رده، وأثبت في ديوان مجدي. الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه السلام مورد الشفقة والإكرام. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل طه اسم من أسمائه عليه السلام، وقيل هو اسم لله، وقيل معناه يا رجل، وقيل يا إنسان، وقيل هي حروف مقطعة لمعان. وقال الواسطي أراد يا طاهر يا هادي، وقيل هو أمر بالوطي، والهاء كناية عن الأرض، أي اعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة، وهو قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نزلت الآية فيما كانت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل. وبإليه قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد عن القاضي أبي الوليد الباجي إجازة ومن أصله نقلته، قال حدثنا أبو ذر الحافظ قال حدثنا أبو محمد الحماوي قال حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل واحدة ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى طه هنا يعني طأ الأرض يا محمد، أي محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، ولا خفاء بما في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة. وإن جعلنا طه من أسمائه عليه السلام كما قيل أو جعلت قسما لحق الفصل بما قبله، ومثل هذا من نمط الشفقة والمبرة قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي قاتل نفسك لذلك غضب أو غيظا أو جزعا، ومثله قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ثم قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ومن هذا الباب قوله تعالى فاصدع بما تؤمر أعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال مكي سلاه الله تعالى بما ذكر وهون عليه ما يلقى من المشركين، وأعلمه أن من تمادى على ذلك يحل به ما حل بمن قبله، ومثل هذه التسوية قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، ومن هذا قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. عزاه الله تعالى بما أخبره به عن الأمم السالفة ومقالها لأنبيائهم قبله ومحنتهم بهم، وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفار مكة، وأنه ليس أول من لقي ذلك، ثم طيب نفسه وأبان عذره بقوله تعالى فتول عنهم أي أعرض عنهم فما أنت بملوم، أي في أداء ما بلغك وإبلاغ ما حملت، ومثله قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي اصبر على أذاهم فإنك بحيث نراك ونحفظك. سلاه الله تعالى بهذا في آي كثيرة من هذه المعاني. الفصل السابع في الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته، قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال أبو الحسن القابسي استخص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل لم يؤته غيره أبانه به، وهو ما ذكره في هذه الآية. قال المفسرون أخذ الله الميثاق بالوحي، فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا ونعته وأخذ عليه ميثاقه إن أدرك ليؤمنن به، وقيل أن يبينه للناس ويأخذ ميثاق أن يبينه لقومه ويأخذ ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم. وقوله تعالى ثم جاءكم الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، ويأخذ العهد بذلك على قومه ونحوه عن السدي وقتالة في آي تضمنت فضله من غير وجه واحد. قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد خصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في كلام بكى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول قال قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره قال السمرقندي في هذا تفضيل نبينا عليه السلام لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخر
نقول عليه الصلاة والسلام كلما ورد ذكره صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم نعم. وأما هذه الكلمات فعادة تكون من اختصار النساخ
نعم جزاكم الله خيرا المعنى أخذ الله تعالى عليه الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يده المعجزات وليس أحد من الأنبياء يعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها قال بعضهم ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة في كتابه فقال يا أيها النبي ويا أيها الرسول وحكى السمرقندي عن الكلبي في قوله تعالى وإن من شيعتي لإبراهيم أن الهاء عائدة على محمد أي إن من شيعة محمد لإبراهيم أي على دينه ومنهاجه وأجازه الفراء وحكاه عنه مكي وقيل المراد منه نوح عليه السلام الفصل الثامن في إعلام الله تعالى خلقه بصلاة عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي ما كنت بمكة فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبقي فيها من بقي من المؤمنين نزل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهذا مثل قوله لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم يعذبهم الله وهذا من أبين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وسلم ودرأ به العذاب عن أهل مكة بسبب كونه ثم كون أصحابه بعده بين أظهرهم فلما خالت مكة منهم عذبهم الله بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم وحكم فيهم سيوفهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وفي الآية أيضا تأويل آخر وبإليه قال حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله بقراءته عليه قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين الصيرفي قال حدثنا أبو يعلى بن زوج الحرة قال حدثنا أبو يعلى السنجي أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن محمود المروزي قال حدثنا أبو عيسى الحافظ قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن نعم حدثنا نعم. حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار ونحو منه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عليه السلام أنا أمان لأصحابي قيل من البدع وقيل من الاختلاف والفتن قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأعظم ما عاش وما دامت سنته باقية فهو باق فإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والفتن وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أبان الله تعالى فضل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه ثم بصلاة ملائكته وما رأيته بالصلاة والتسليم عليه وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض العلماء تأول قوله عليه السلام وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا أي في صلاة الله تعالى عليه وملائكته وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة والصلاة من الملائكة ومنا له دعاء ومن الله عز وجل رحمة وقيل يصلون أي يباركون وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة والبركة وسنذكر حكم الصلاة عليه وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف كاف ها يا عين صاد أن الكاف من كاف أي كفاية الله تعالى لنبيه قال تعالى أليس الله بكاف عبده والهاء هدايته له قال ويهديك صراطا مستقيما والياء تهديك له قال هو الذي أيدك بنصره والعين عصمته له قال والله يعصمك من الناس والصاد صلاته عليه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي وقال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير مولاه أو أي وليه وصالح المؤمنين قيل الأنبياء وقيل الملائكة وقيل أبو بكر وقيل عمر وقيل علي وقيل المؤمنون على ظاهره الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه فابتدأ جل جلاله بإعلامه بما قضاه له من القضاء البين بظهوره وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون قال بعضهم أراد غفران ما وقع وما لم يقع أي إنك مغفور لك وقال مكي جعل الله المنة سببا للمغفرة وكل من عنده لا إله غيره منة بعد من وفضلا بعد فضل ثم قال ويتم نعمته عليك قيل بخضوع من تكبر عليك وقيل بفتح مكة والطائف وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك فأعلمه بتوبة نعم يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك، فأعلم بتمام نعمته عليه بخضوع متكبر عدو له وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم المبلغ الجنة والسعادة ونصره النصر العزيز ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنينة التي جعلها في قلوبهم وبشارتهم بما لهم بعد وفوزهم العظيم والعفو عنهم والستر لذنوبهم وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة ولعنهم وبعدهم من رحمته وسوء منقلبهم. ثم قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فعد محاسنه وخصائصه من شهادته على أمته لنفسه بتبليغه رسالة لهم، وقيل شاهدا لهم بالتوحيد ومبشرا لأمته بالثواب، وقيل بالمغفرة ومنذرا عدوه بالعذاب، وقيل محذرا من الضلالات ليؤمن بالله ثم به صلى الله عليه وسلم من سبقت له من الله الحسنى ويعزروه أي يجلونه، وقيل ينصرون، وقيل يبالغون في تعظيمه ويقيرونه أي يعظمونه. وقرأ بعضهم تعززوه بزايين من العز والأكثر والأظهر، وأن هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتسبحوه، فهذا راجع إلى الله تعالى. قال ابن عطاء: جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة نعم مختلفة من الفتح المبين، وهو من أعلام الإجابة والمغفرة، وهي من أعلام المحبة وتمام النعمة، وهي من أعلام الاختصاص والهداية، وهي من أعلام الولاية. فالمغفرة تبرئة من العيوب، وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة، والهداية وهي الدعوة إلى المشاهدة. وقال جعفر بن محمد: من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه، وأقسم بحياته ونسخ به شرائع غيره، وعرج به إلى المحل الأعلى وحافظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى، وبعثه إلى الأسود والأحمر، وأحل له ولأمته الغنائم، وجعله شفيعا مشفعا وسيد ولد آدم، وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه، وجعل أحد ركني التوحيد. ثم قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يعني بيعة رضوان، أي إنما يبايعون الله ببيعتهم إياك، يد الله فوق أيديهم، يريد عند البيعة، قيل قوة الله، وقيل ثوابه، وقيل منته، وقيل عقده، وهذه استعارة وتجنيس في الكلام وتأكيد لعقد بيعتهم إياه، وعظم شأن المبايع صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من هذا قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإن كان الأول في الباب المجاز، وهذا في باب الحقيقة، لأن القاتل والرامي للحقيقة هو الله، وهو خالق فعله ورميه وقدرته عليه ومسببه، ولأنه ليس في قدرة البشر توصيل تلك الرمية حيث وصلت حتى لم يبق منهم من لم تملأ عينيه. وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة، وقد قيل في هذه الآية الأخرى: إنها على المجاز العربي ومقابلة اللفظ ومناسبة، أي ما قتلتموهم وما رميتهم، أنت إذا رميت وجوههم بالحصباء التراب، ولكن الله رمى قلوبهم بالجزع، أي إن منفعة الرمي كانت من فعل الله، فهو القاتل والرامي بالمعنى وأنت بالاسم. الفصل العاشر: فيما أظهره الله تعالى في كتاب العزيز من كرامتي عليه ومكانتي عنده، وما خص الله به من ذلك سوى ما انتظم فيما ذكرناه قبله من ذلك ما نصه تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحانه والنجم، وما انطوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب، ومن ذلك عصمته من الناس بقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، وقوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وما دفع الله به عنه في هذه القصة من أذاهم بعد وتحزبهم لهلكه وخلوصهم نجيا في أمره والأخذ على أبصارهم عند خروجه عليهم وظهورهم عن طلبه في الغار وما ظهر في ذلك من الآيات ونزول السكينة عليه وقصة صراقة بن مالك حسب ما ذكره أهل الحديث والسير في قصة الغار وحديث الهجرة. ومنه قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعلمه الله عز وجل بما أعطاه. والكوثر حوضه وقيل نهر في الجنة وقيل الخير الكثير وقيل الشفاعة وقيل المعجزات الكثيرة وقيل النبوة وقيل المعرفة. ثم أجاب عنه عدوه ورد عليه قوله فقال تعالى إن شانئك هو الأبتر أي عدوك ومبغضك والأبتر الحقير الذليل أو المفرد الوحيد أو الذي لا خير فيه. وقال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قيل سبع المثاني السور الطوال الأول والقرآن العظيم أي أم القرآن. وقيل السبع المثاني أم القرآن والقرآن العظيم سائره. وقيل السبع المثاني ما في القرآن من أمر ونهي وبشرى وإنذار وضرب مثل وإعداد نعم وآتيناك نبأ القرآن العظيم. وقيل سميت أم القرآن مثاني لأنها تثنى في كل ركعة. وقيل بل الله تعالى استثناها لمحمد صلى الله عليه وسلم وادخرها له دون سائر الأنبياء. وسمي القرآن مثاني لأن القصص تثنى فيه. وقيل السبع المثاني أكرمناك بسبع كرامات الهدى والنبوة والرحمة والشفاعة والولاية والتعظيم والسكينة. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال الفقيه القاضي رحمه الله فهذه من خصائصه. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فخصهم بقومهم. وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال أهل التفسير أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم كما يمضي حكم السيد على عبده. وقيل اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفس وأزواجه أمهاتهم أي هن في الحرمة كالأمهات. حرم نكاحهن عليهم بعده تكريمة له وخصوصية ولأنهن له أزواج في الآخرة. وقد قرئ وهو أب لهم ولا يقرأ به الآن لمخالفته المصحف. وقال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قيل فضله العظيم بالنبوة وقيل بما سبق له في الأزل. وأشار الواسطي إلى أنها إشارة إلى احتمال الرؤية التي لم يحتملها موسى صلى الله عليهما. الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. يعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الباحث عن تفصيل جمل قدره العظيم أن خصال الجلال والكمال في البشر نوعان ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة الدنيا ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفى. ثم هي على فنين أيضا منها ما يتلخص لأحد الوصفين ومنها ما يتمازج ويتداخل. فما الضروري المحض فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب مثل ما كان في جبلته من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه وسكنه وأنكاحه وماله وجاهه. وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية إذا قصد به التقوى ومعونة البدن على سلوك طريقها وكانت على حدود الضرورة وقوانين الشريعة. وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها وهي التي جمعها حسن الخلق. وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الغريزة وأصل الجبلة لبعض الناس بعضهم لا تكون فيه فيكتسبها، ولكنه لا بد أن يكون فيه من أصولها في أصل الجبلة شعبة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وتكون هذه الأخلاق الدنيوية إذا لم يرد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة ولكنها كلها محاسن وفضائل باتفاق أصحاب العقول السليمة وإن اختلفوا في موجب حسنها وتفضيلها. فصل في اجتماع خصال الجلال والكمال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إذا كان لا نقول فصل فقط، يعني لا نقرأ هذه التي بين المعقوفات من الزيادة.
إذا فصل إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرنا هو وجدنا الواحد منا يشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثارة وعظمة وهو منذ عصور الخوال غمام بوال. فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة على النبي والشهادة بين الأنبياء والأمم
والصلاة بالأنبياء
والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند ذي العرش والطاعة ثم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الإضاء والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وتأخر وشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الحكمة والكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الإصر والأغلال عنهم والقسم باسمه وإجابة دعوتي وتكليم الجمادات والعجم وإحياء الموتى وإسماع الضر وإسماع الصم ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب الأعيان والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب وظل للغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس وإلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانح ذلك ومفضل به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دونها أداني دون أدانيها الوهم. فصل إن قلت أكرمك الله لا نعم
جزاك الله خيرا كتب الله أجر ذكر أشخاص جبتهم منين؟
نعم شيخ
تفضل.
طيب بسم الله أقرأ من الشاشة يا شيخنا إن شاء الله.
تفضل.
فصل إن قلت أكرمك الله لا خفاء على القطع بالجملة أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكرمهم وأكملهم محاسن وفضلا وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافه صلى الله عليه وسلم تفصيلا. فاعلم نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال والتي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة وجدته حائزا لجميعها محيطا بشتات محاسنها دون خلاف بين نقلة الأخبار لذلك بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع. أما الصورة وجمالها وتناسب أعضائها في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة
صلى الله عليه وسلم
وتناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة المشهورة الكثيرة بذلك
بذلك من حديث علي وأنس بن مالك وأبي هريرة.
طيب شيخنا سنح لحظة واحدة شيخنا الكتاب نزله بذلك من حديث علي وأنس بن مالك وأبي هريرة والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هالة وأبي جحيفة وجابر بن سمرة وأم معبد وابن عباس ومعرض بن معيقيب وأبي الطفيل والعداء بن خالد وخريم بن فاتك وحكيم بن حزام وغيرهم من أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، أدعج، أنجل، أشكل، أهدب الأشفار، أبلج، أزج، أقنى، أفلج، مدور الوجه، واسع الجبين، كث اللحية، تملأ صدره، سواء البطن والصدر، واسع الصدر، عظيم المنكبين، ضخم العظام، عبل العضدين والذراعين والأسافر، رحب الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أنور المتجرد، دقيق المسروبة، ربعة القد، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرد وعن مثل حب الغمام، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثناياه، أحسن الناس عنقا ليس بمضطهم ولا مكلثم، متماسك البدن ضرب اللحم، قلب ابن عازب ليس بمطهم ولا مكلثم، متماسك البدن ضرب اللحم. قال البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا ضحك يتلألأ في الجدر. وعن جابر بن سمرة وقال له رجل: كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف، فقال: لا، بل مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. وقالت أم معبد في بعض ما وصفته به: أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب صلى الله عليه وسلم تسليما كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وفي حديث ابن أبي هالة: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وقال علي رضي الله عنه في آخر وصفه له: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في بسط صفته مشهورة كثيرة، فلا نطول بسردها، وقد اختصرنا في وصفه نكتة ما جاء فيها وجملة مما فيه الكفاية في القصد إلى المطلوب. وختمنا هذه الفصول بحديث جامع لذلك تقف عليه هنالك إن شاء الله تعالى. فصل: وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأغبار وعورات الجسد، فكان قد خصه الله في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشرة، وقال: بني الدين على النظافة. حدثنا سفيان بن العاص وغير واحد قالوا: حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا أبو العباس الرازي قال: حدثنا أبو أحمد الجلولي قال: حدثنا ابن سفيان قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده قال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. قال غيره: مستها بطيب أو لم يمستها، يصافح المصافحة فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أنس على نطع فعرق، فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقه، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت: نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. وذكر البخاري في تاريخ الكبير عن جابر: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتباعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه. وذكر إسحاق بن راهوية أن تلك كانت رائحته بلا طيب صلى الله عليه وسلم.
غير مضبوط، فيتبعه أحد إلا عرف،
فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلك من طيب، أنه سلكه من طيبه.
نعم.
وذكر إسحاق بن راهوية أن تلك كانت رائحته بلا طيب صلى الله عليه وسلم. وروى المزني عن جابر: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمي، فكان يشج علي مسكا. وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله، وفاحت ذلك رائحة طيبه صلى الله عليه وسلم. وأسند محمد بن سعد كاتب رائحة طيبة صلى الله عليه وسلم. وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي الخلاء فلا يرى منك شيء من الأذى، فقال يا عائشة: أو ما علمت أن الأرض تبلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء؟ وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة الحدثين منه صلى الله عليه وسلم، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، حكاه الإمام أبو نصر بن الصباغ في شامله. وقد حقق القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر بن سابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبه من تفاريع الشافعية. وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن منه شيء يكره ولا غير طيب. ومنه حديث علي رضي الله عنه: غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا، فقلت: طبت حيا وميتا؟ قال: وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط. ومثله قال أبو بكر رضي الله عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ومنه شرب مالك بن سنان دمه يوم أحد ومصه إياه وتسويغه صلى الله عليه وسلم ذلك له وقوله لن تصيبه النار، ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته فقال له عليه السلام ويل لك من الناس وويل لك لهم منك، ولم ينكره عليه. وقد روى نحو من هذا عنه في امرأة شربت بوله فقال لها لن تشتكي وجع بطنك أبدا. نعم شيخ؟
روية؟ نعم.
وقد روي نحو من هذا عنه في امرأة شاربت بوله فقال لها لن تشتكي وجع بطنك أبدا، ولم يأمر واحدا منهم بغسل فم ولا نهاه عن عودة. وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح، ألزم الدارقطني مسلما والبخاري إخراجه في الصحيح. واسم هذه المرأة بركة، واختلف في نسبها، وقيل هي أم أيمن وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل، فبال فيه ليلة ثم افتقره فلم يجد فيه شيئا فزال بركة عنه، فقالت قمت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أعلم. روى حديثا ابن جريج وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم قد ولد مختونا مقطوع السرتي. وروي عن أمه آمنة أنها قالت قد ولدته نظيفا ما به قذر. وعن عائشة رضي الله عنها ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. عن علي رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله غيري فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه. وفي حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضأ. قال عكرمة لأنه كان صلى الله عليه وسلم محفوظا. فصل. وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم. ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت.
شمائله وبديع
وبديع سياره فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه لم يمتري في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بريها. وهذا ما لا يحتاج إلى تقريره لتحقيقه وقد قال وهب بن منبه قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. وفي رواية أخرى فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل بين رمال الدنيا. وعن مجاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. وبه فسر قوله تعالى وتقلبك في الساجدين. وفي الموطأ عنه عليه السلام إني لأراكم من وراء ظهري. ونحوه عن أنس بن مالك في الصحيحين. وعن عائشة مثله قالت زيادة زاده الله إياها في حجتي. وفي بعض الروايات إني لأنظر من ورائي كما أنظر إلى من بين يدي. وفي أخرى إني لأبصر من قفايا كما أبصر من بين يدي. وحكى بقي بن مخلد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. والأخبار كثيرة صحيحة في رؤيته صلى الله عليه وسلم للملائكة والشياطين. ورفع النجاشي له حتى صلى عليه. وبيت المقدس حين وصفه لقريش. والكعبة حين بنى مسجده. وقد حكي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى في الثريا 11 نجما. وهذه كلها محمولة على رؤية العين وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم والظواهر تخالف ولا إحالة في ذلك. وهو قول أحمد بن حنبل وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم والظواهر تخالفه ولا إحالة في ذلك وهي من خواص الأنبياء وخصالهم. كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل في من كتابه حدثنا أبو الحسن المقري الفرغاني حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر عن أبيها حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد الحسني حدثنا محمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن أحمد بن سليمان حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق حدثنا همام قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ. ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى. وقد جاءت الأخبار بأنه صارع ركانة أشد أهل وقته وكان دعاه إلى الإسلام وصارع أبا ركان في الجاهلية وكان شديدا وعاوره 3 مرات كل ذلك يصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث. وفي صفته أن ضحكه كان تبسما إذا التفت التفت معا وإذا مشى مشى تقلعا كأنما ينحط من صبب. فصل. وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل. ثلاثة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم وخصط ببدائع الحكم وعلم الألسنة العرب، يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان كثيرا من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله، ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه، وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطهفة النهدي وقطن بن حارثة العليمي والأشعث بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حضر موت وملوك اليمن. وانظر كتابه إلى همدان، إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها، تأكلون علافها وترعون عفاءها، لنا من إهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض والداجن والكبش الحواري، وعليهم فيها الصالغ والقارح. وقوله صلى الله عليه وسلم لنهد: اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها، وابعث في راعيها في الدثر وافجر له، وابعث راعيها في الدثر، صح؟ وابعث راعيها في الدثر وافجر له الثمد وبارك له في المال والولد. من أقام الصلاة كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك، لا تلطط في الزكاة ولا تلحج في الحياة ولا تتثاقل عن الصلوات. وكتب لهم في الوظيفة الفريضة: ولكم العارض والفريش وذو العنان الركوب والفلو الضبيس، لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم ولا يحبس دركم. وذو العنان الركوب والفلو الضبيس، لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم ولا يحبس دركم، ما لم تضمروا الرماق وتأكل الرباق. من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة، ومن أبى فعليه الربوة. ومن كتابه الوائل بن حجر: إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب، وفيه في التيعة شاة، في التيعة شاة، لا مقورة الألياط ولا ضناك وأنطو الثبجة، وفي السيوب الخمس، ومن زنى من بكر فاصقعوه مئة، ومن زنى من بكر فاصقعوه مئة واستوفضوه عاما، ومن زنى من ثيب فضرخوه بالأضاميم، ولا توصيم في الدين ولا غمة في فرائض الله، وكل مسكر حرام. وائل بن حجر يترفل على الأقيال. أين هذا من كتابه لأنس في الصدقة المشهورة لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد وبلغتهم على هذا النمط، وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ استعملها معهم ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون. وفي قوله في حديث عطية السعدي: فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطاة، قال: فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا. وقوله في حديث العامري حين سأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سأل عنك، أي سأل عما شئت، وهي لغة بن عامر. وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجمامع كلمه وحكامه المأثورة فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة، كقوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يرن على من سواهم. وقوله: الناس كأسنان المشت والمرء مع من أحب، لا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، والناس معادن، وما هلك امرؤ عرف قدره، والمستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم. ورحم الله عبدا قال: خيرا فغنم أو سكت فسلم. وقوله: أسلم تسلم، وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. وإن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وقوله: لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. وقوله: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. ونهيه عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وقوله: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئات الحسنة سمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقوله: خير الأمور أوساطها. وقوله: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وقوله: الظلم ظلمات اليوم القيامة. وقوله في بعض دعائي: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء إلى ما روته الكافة عن الكافة من مقالاته ومحاضراته وخطبه وأدعيته ومخاطباته وعهوده، مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرقبة لا يقاس بها غيره، وحاز فيها سبقا لا يقدر قدره. وقد جمعت من كلماته التي لم يسبق إليها ولا قدر أحد أن يفرغ في قالبه عليها، أن يفرغ في قالبه عليها، فقوله حامي الوطيس أن يفرغ، نعم، أن يفرغ في قالبه عليها، كقوله حمي الوطيس ومات حتف أنفه، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والسعيد من وعظ بغيره، في أخواتها ما يدرك الناظر العجب في مضمنها ويذهب به الفكر،
الناظر العجب
ما يدرك الناظر العجب في،
نعم
نعم، شيخ، في مضمنها ويذهب به الفكر في أداني حكمها. وقد قال له أصحابه ما رأينا الذي هو أفصح منك، فقال وما يمنعني، وإنما أنزل القرآن بلساني، لسان عربي مبين. وقال مرة أخرى أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد. فجمع له بذلك صلى الله عليه وسلم قوة عارضة البارية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري. وقالت أم معبد في وصفها له حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم، وكان جهير الصوت حسن النغم صلى الله عليه وسلم. فصل، وأما شرف نسبه صلى الله عليه وسلم وكرم بلده ومنشأه فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه، فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه ومن أهل مكة، من أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. حدثنا قاضي القضاة حسين بن محمد الصدفي رحمه الله قال حدثنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف، حدثنا أبو ذر عبد الله عبد بن أحمد، حدثنا أبو محمد السرخسي وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا محمد أبو محمد السرخسي وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وعن العباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير قرنهم، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وعن واثرة بن الأسطع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. وفي حديث عن ابن عمر رواه الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم، ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب، ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا، ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم، فلم أزل خيارا من خيار، ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فبغضي أبغضهم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت روحه نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألف عام، يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه، فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح وقذف به في صلب إبراهيم، ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني بين أبوي لم يلتقي على سفاح قط. ويشهد لصحة هذا الخبر شعر العباس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم مشهور. فصل، وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة ضروب: ضرب الفضل في قلة، وضرب الفضل في كثرة، وضرب تختلف الأحوال فيه. فأما ما التمدح والكمال بقلته اتفاقا وعلى كل حال عادة وشريعة كالغذاء والنوم، ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما، لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره وغلبة الشهوة، ومسبب لمضار الدنيا والآخرة، جالب لأدواء الجسد وخثارة النفس وامتلاء الدماغ، وقلته دليل على القناعة وملك النفس وقمع الشهوة، مسبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن، كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة والضعف وعدم الذكاء والفطنة، مسبب للكسل وعادة العجز وتضييع العمر في غير نفع وقساوة القلب وغفلته وموته. والشاهد على هذا ما يعلم ضرورة ويوجد مشاهدة وينقل متواترا من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السالفين وأشعار العرب وأخبارها وصحيح الحديث وآثار من سلف وخلف، مما لا يحتاج إلى الاستشهاد عليه، وإنما تركنا ذكره هنا اختصارا واقتصارا على اشتهار العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل هذا ما لا يدفع من سيرته، وهو الذي أمر به وحض عليه لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر. حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءته عليه، حدثنا أبو الفضل الأصبهاني، حدثنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا بكر بن سهل، نعم شيخ؟
نعم نعم،
حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي، ولأن كثرة النوم من كثرة الشرب والأكل. قال سفيان الثوري: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال بعض السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتركضوا كثيرا فتخسروا كثيرا. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفث، أي كثرة الأيدي. وعن عائشة رضي الله عنها: لأن يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شيبا عن قط، وأنه لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهى، إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب. ولا يعترض على هذا بحديث بريرة وقوله: ألم أرى البرمة فيها لحم، إذ لعل ساب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له، فأراد بيان سنته إذ رأهم لم يقدموا إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به، فصدق عليهم ظنه وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله: هو لها صدقة ولنا هدية. وفي حكمة لقمان: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعلت الأعضاء عن العبادة. وقال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. وفي صحيح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أكل متكئا، والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا، ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس. نعم شيخ.
نعم.
ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وليس معنى الحديث الاتكاء الميل على شق عند المحققين. وقال ذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكان نومه على جانب الأيمن استظهارا على قلة النوم، لأنه على الجانب الأيسر أهنى لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على الأيمن والاستثقال فيه والطول. نعم. وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق. فصل. والضرب الثاني هو ما يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره كالنكاح والجاه. فأما النكاح فمتفق فيه شرعا وعادة، فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة، والتمادح به سيرة ماضية. وأما في الشرع فسنة مأثورة، وقد قال ابن عباس: أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، مشيرا إليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه السلام: تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم إلى يوم القيامة. ونهى عن التبتل مع ما فيه من قمع الشهوة وغض البصر، اللذين نبه عليهما صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان ذا طول فليتزوج، فإنه غض البصر وأحصن الفرج، حتى لم يره العلماء مما يقدح في الزهد. قال سهل بن عبد الله: قد حببنا إلى سيد المرسلين، فكيف يزهد فيهن؟ ونحوه لابن عيينة. وقد كان زهار الصحابة كثير الزوجات والسراري كثير النكاح، وحكي في ذلك عن علي والحسن وابن عمر وغيرهم غير شيء. وقد كره غير واحد أن يلقى الله عزبا، فإن قلت كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل عزبا أن يلقى الله عزبا، فإن قلت كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل، وهذا يحيى بن زكريا عليه السلام قد أثنى الله تعالى عليه أنه كان حصورا، فكيف يثني الله بالعجز عما تعده فضيلة؟ وهذا عيسى بن مريم عليه السلام تبتل من النساء ولو كان كما قررته لنكح. فاعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى عليه السلام بأنه حصور ليس كما قال بعضهم، إنما كان هيوبا أو لا ذكر له هيوبا إنما كان هيوبا أو نعم شيخ
نعم
أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا هذه نقصة وعيب على طريق الأنبياء، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب إلا يأتيها كأنه حصر عنها، وقيل مانع نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوات في النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها إما بمجاهرة كعيسى عليه السلام أو بكفايات من الله تعالى كيحيى عليه السلام، فضيلة زائلة لكونها شغلة في كثير من الأوقات حاطة إلى الدنيا، ثم هي في حق من أقدر عليها وملكها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربي، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، بل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال: حبب إلي من دنياكم، فدل على أنه على أن حبه لما ذكر من النساء والطيب اللذين هما من أمر دنيا غيره، واستعماله لذلك ليس لدنيا بل لآخرته، للفوائد التي ذكرناها في التزويج وللقاء الملائكة في الطيب، ولأنه أيضا مما يحض على الجماع ويعين عليه ويحرك أسبابه. وكان حبه لهاتين الخصلتين لأجل غيره وقمع شهوته، وكان حبه الحقيقي المختص بذاته في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته. ولذلك ميز بين الحبين وفصل بين الحالين، فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقد سوى يحيى وعيسى في كفاية فتنتهن وزاد فضيلة بالقيام بهن. وكان صلى الله عليه وسلم ممن فقد سوى يحيى وعيسى في كفاية فتنتهن وزاد فضيلة بالقيام. نعم شيء فتنتهن وزال فضيلة بالقيام بهن. وكان صلى الله عليه وسلم ممن أقدر على القوة في هذا وأعطي الكثير منه، ولهذا أبيح له من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره. وقد روينا عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار وهن 11. قال أنس وكنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا، خرجه النسائي وروي نحوه عن أبي رافع. وعن طاووس أعطي عليه السلام قوة 40 رجلا في الجماع، ومثله عن صفوان ابن سليم. وقالت سلمى مولاته طاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على نسائه التسع وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى، وقال هذا أطيب وأطهر. وقد قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، وأنه فعل ذلك. قال ابن عباس كان في ظهر سليمان 100 رجل أو 99، وكانت له 300 امرأة و300 سرية. وحكى النقاش وغيره 700 امرأة و300 سرية. وقد كان لداود عليه السلام على زهده وأكله من عمل يده 99 امرأة، وتمت بزوج أوريا 100. وقد نبه على ذلك في الكتاب العزيز بقوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة. في حديث
هذه الإشارة إلى قصة وهي موضوعة. نعم.
وفي الحديث أنس عنه عليه الصلاة والسلام فضلت على النساء على الناس بأربع: بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش. وأما الجاه فمحمود عند العقلاء عادة، وبقدر جاهه عظيمه في القلوب. وبقدر جاهه عظمه في القلوب. وقد قال الله تعالى في صفة عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة، لكن آفاته كثيرة، فهو مضر ببعض الناس لعقبى الآخرة، فلذلك ذمه من ذمه ومدح ضده. وورد في الشرع مدح الخمول وذم العلو في الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم قد رزق من الحشمة والمكانة في القلوب والعظمة قبل النبوة عند الجهلية وبعدها، وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه في نفسه خفية، حتى إذا واجههم أعظموا أمره وقضوا حاجته، وأخبره في ذلك معروفة سيأتي بعضها. وقد كان يبهت ويفرق من رؤيته من لم يره، كما روي عن قيلة أنها لما رأته أرعدت من الفرق، فقال: يا مسكينة عليك السكينة. وفي حديث أبي مسعود أن رجلا قام بين يديه فأرعد، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك فإني لست بملك. الحديث: فأما عظيم قدره بالنبوة وشريف منزلته برسالة وإنافة رتبته بالاصطفاء والكرامة في الدنيا، فأمر هو مبلغ النهاية، ثم هو في الآخرة سيد ولد آدم. وعلى معنى هذا الفصل نظمنا هذا القسم بأسره. فصل
نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.